السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمر بنا ما تلاه الإمام في هذه الآيات العظيمة مما ذكره الله جل وعلا عن أنبيائه وعن صفاتهم ومسارعتهم بالخيرات، وأنهم كانوا يدعون ربهم جل وعلا رغبا ورهبا، أي رغبا فيما عند الله من الخير ومن الفضل والدرجات العلى والنعيم المقيم، ورهبا أي مما عند الله من العذاب ومن النكال في دار العذاب وهي النار، عاذنا الله وإياكم منها. والكلام حول قول الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والعبادة هي كمال الذل لله سبحانه وتعالى مع كمال المحبة، وكما قال الأول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ولا تكون عبادة إلا بالإخلاص لله جل وعلا، والإخلاص مقام عظيم من مقامات هذا الدين، وهو دوام مراقبة الخالق سبحانه وتعالى مع نسيان رؤية المخلوق وعدم المبالاة به. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول هذا الدين. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية: اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذا الحديث من الأركان والركائز في دين الله سبحانه وتعالى، إذ لا تكون عبادة إلا بالإخلاص لله جل وعلا. والقلوب أيها الإخوة الكرام هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وأمر جل وعلا عباده بأن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ولذلك قال جل وعلا مبينا أمر الإخلاص ومرتبته، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فإنفاقه يبتغي السمعة، كلام الخلق والثناء وما شابه ذلك. فهذا مع إنفاقه ومع دفعه للمال فإنه يعذب عليه ويكون وبالا عليه، ولا تبرأ ذمته بذلك إن كان في زكاة أو ما شابه ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخرجه في الصحيحين وغيرهما. فالمسألة مسألة عظيمة. ولذلك كان السلف يقولون: يا نفس أخلصي تتخلصي. وكان أيضا السلف رضي الله عنهم يحذرون من خروج أعمالهم وإظهارها. ولذلك لما قال قائل: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال رجل: أنا. ثم تدارك قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنون أني قائم أصلي ولكني لدغت، ثم ذكر تمام الحديث. المقصود من هذا أن السلف كانوا يخشون على أعمالهم ويخافون من ذهابها، ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم ذكر قول ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله أكبر، من الصحابة، يعني ممن أدرك الصحابة وخالط الصحابة ومع ذلك قال كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما فيهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. والعاقل أيها الإخوة الكرام يخشى على عمله ويخشى أن يذهب من حيث لا يشعر، لذلك جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله قال لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان السلف يخافون من حديث أبي هريرة، حديث العظيم الذي أخرجه مسلم في صحيحه، في أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار 3. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل جيء به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال فماذا عملت فيها؟ قال يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمته وعلمته، فيقول الله تعالى كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ، يعني في الدنيا، قال فقد قيل خذوا به للنار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني عمره ذهب في القراءة والتعليم يشار إليه بالبنان ومع ذلك خذوا به للنار، وقد يبكي الناس وقد يتأثر الناس بذلك ومع ذلك خذوا به للنار، هذا يخاف منه المؤمن، والله يخاف يا أخواني الكرام، خذوا به للنار. والثاني رجل جيء به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال فماذا صنعت فيها؟ قال يا ربي ما تركت من باب خير تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه، قال فيقول الله تعالى كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد، يقال كريم، قال فقد قيل يقال جواد فقد قيل خذوا به للنار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما قالت ابنة حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ينفع حاتم ما كان يطعم؟ قال إن أباك أراد شيئا فأصابه، يعني أراد أن يقال كريم، ونحن الآن في هذا المسجد في هذا المكان نقول فلان حاتم الطائي كريم، لكن ما ينفع ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ابن جدعان، تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ينفع ابن جدعان ما كان يطعم؟ كان يطعم كل يوم 300 في الحرم، وكان له جفان عظيمة، جفان يأكل منها الراكب وجفان يأكل منها الواقف وجفان يأكل منها الجالس، قالت ينفع ابن جدعان ما كان يطعم؟ قال يا ابنة الصديق إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الإنسان يتنبه إذا جاءك الضيف، جاءك من تقوم بحقه وحقه لازم وواجب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، اجعل مرادك ما عند الله أنك تتقرب بهذا إلى الله، تدفع مالك، تشتري ذبيحتك، تدفع المال في شراء حاجياتك، قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى، فبذلك يأجرك الله جل وعلا. وإذا كان مع هذا الأجر ذكرك الناس بخير فهذه الحمد لله عاجل بشرى المؤمن. الثالث رجل جيء به، نعود إلى الحديث، قال فعرفه الله نعمه فعرفها، قال فماذا صنعت فيها؟ قال يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، ذهبت نفسه، فيقول الله تعالى كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، يعني شجاع، قال فقد قيل، يعني في الدنيا صار الناس يتذاكرون مدة 30 سنة 40 سنة 50 سنة فلان قوي وشجاع أو أكثر من ذلك، لكن مهب لله، على من هذا؟ على الله جل وعلا، قال فقد قيل خذوا به للنار، نسأل الله السلامة والعافية. جيء برجل أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل لم يترك شاردة ولا واردة إلا أتى عليها، تعجب الصحابة من شجاعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار لما أعلمه الله جل وعلا. فتبعه رجل من المسلمين فوجده أن وجده جرح جراحة فتحامل على سيفه فقتل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فرجع الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار كان من أمره يا رسول الله كذا وكذا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن، قال بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين ما لم تعمل بعمل الآخرة لعمل الدنيا، يعني ما لم يبتغي الإنسان بعمله الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا لا يكون يبتغي بذلك الدنيا. فإن أراد الدنيا فالمسألة عظيمة وخطيرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مسألة الإخلاص في أحاديث كثيرة، منها ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن عند الترمذي وغيره، قال إنما الدنيا لأربعة، وذكر هؤلاء الأربعة. قال لرجل أعطاه الله علما ومالا فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمه، فهذا في أعلى الدرجات. والثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فهو يقول لو أن عندي من المال مثل الذي عند فلان، يعني صاحب الخير والعمل الصالح، قال لعملت فيه بمثل ما عمل. قال عليه الصلاة والسلام فهما بنيتهما، شف النية وأجرها، قال فهما بنيتهما في الأجر سواء. والثالث رجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، وما أكثرهم في هذا الزمان، قال فهو يتخبط في مال الله، صلى الله السلامة والعافية. قد جاء حديث البخاري إن قوما يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، قال فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمه، هذا في درجة سيئة. والرابع رجل لم يعطه الله علما ولا مالا، يعني مثل فقراء بني إسرائيل يكدحون وفي الآخرة إلى النار، قال فهو يقول لو أن عندي من المال مثل الذي عند فلان لعملت فيه بمثل ما عمل، يعني من الشر ومن السوء. قال عليه الصلاة والسلام فهما بنيتهما في الوزر سواء، لأنه تكلم الله جل وعلا لا يؤاخذ هذه الأمة بما حدثت به أنفسها، قال ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا الآن تكلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن النية الصالحة بقوله في الحديث الصحيح في البخاري لما خرج إلى غزوة تبوك وكان من أمر صحابته ما كان، وكان هناك أناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى آخره؟ قال إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا وهم معكم، يعني بالأجر، قال حبسهم العذر. فإذا النية أيها الإخوة الكرام تبلغ مقام عظيم إذا صدق الإنسان في نيته. ولذلك أيها الإخوة الكرام قال بعض السلف من شهد في إخلاصه إخلاصا فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص، وهذا شيء معلوم ومعروف، من شهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص، لأن المؤمن يخاف أن لا يكون مخلصا لله جل وعلا. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون أمر النية ويجعلون له مقاما عظيما. قال ابن المبارك رحمه الله قال كم من عمل قليل كبرته النية وكم من عمل كبير صغرته النية. ولذلك الأمر يقوم بما يقوم في القلوب أيها الإخوة الكرام من المتابعة ومن المحبة. ولذلك قال الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال سفيان الثوري رحمه الله على هذه الآية قال ويل لأهل الرياء من هذه الآية. وابن محمد بن المنكدر رحمه الله بكى عند هذه الآية فقيل ما يبكيك؟ قال أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. كان السلف يخافون من هذا الأمر. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن الآية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة، سألت قالت يا رسول أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويحجون ويخافون ألا يقبل منهم. هذه صفات الصالحين، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ولذلك جاء عند ابن ماجه وغيره بسند فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجته الوحيدة قال عليه الصلاة والسلام اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا قوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بعض الناس يحب أن يحمد بما لم يفعله ولم يعمله، والمؤمن لا، إذا عمل العمل وأكثر من العمل سأل ربه القبول، سأل ربه الإخلاص وألا يرد هذا العمل. ولذلك جاء عند الإمام أحمد وغيره أن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه خرج يوما من الأيام فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه يبكي، قال ما يبكيك يا معاذ؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اليسير يعني القليل من الرياء شرك. ثم ذكر معاذ صفات أقوام، قال أولئك الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون من كل غبراء مظلمة. فالأمر في هذا أيها الإخوة الكرام عظيم. ولذلك الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وهو غني جل وعلا عن العمل الذي يكون لأحد فيه نصيب. لذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وجاء أيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر، وذكر مسألة الائتمار والانتهاء والإخلاص لله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاءه مصارينه، وفي رواية أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك المؤمن أيها الإخوة الكرام تكون حاله في السر كحاله في العلانية، معظما لله مجلا له سبحانه وتعالى، ويكون له أيضا مقام الخشية، لأن مقام الخشية أعلى من مقام الخوف، لأن الخشية خوف مشوب بتعظيم. ولذلك قال سبحانه وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يقول الذهبي رحمه الله لما ترجم لأبي محمد بن حزم الأندلسي عفى الله عنه قال كلام، يعني دائما الذهبي إذا ترجم يتبع ترجمته ب يعني نبذة أو بخاتمة من سطرين أو ثلاثة عن المترجم له. قال الذهبي في خاتمة ترجمة ابن حزم قال وكذلك، لأن ابن حزم كان وزيرا فترك الوزارة وأقبل على العلم وطلب العلم، وكان له مقام في الدفاع عن السنة وقمع البدعة. المقصود أنه قال الذهبي قال وكذلك من طلب العلم للعمل وقر العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بنفسه وأهلكه العجب ومقتته الأنفس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيها الإخوة الكرام كل الأعمال قامت على النية. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. لذلك الله جل وعلا قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأمره وبنيته، والأجر بحسب ما يقوم في القلوب. ولذلك المؤمن أيها الإخوة الكرام حتى لو لم يعمل العمل كما مر بنا في الذي قال لو أن عندي من المال إلى آخره، حتى لو لم يعمل العمل لكن نيته طيبة فإن الله يأجره على ذلك. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو يريد أن يقوم من الليل فغلبته عينه كان له أجر ما نوى وكان نومه عليه صدقة من الله سبحانه وتعالى. هذا فضل عظيم من الله جل وعلا، وفيه أيضا رفعة لمقام النية. ولذلك ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام أن نتأمل هذا وأن نحرص على هذا الأمر العظيم، ويخاف الإنسان أيضا من الافتتان وأن تتغير حاله أو تتغير نيته. ولذلك كان السلف يوصي بعضهم بعضا بالبعد عن الافتتان وعن أيضا تبجيل بعضهم لبعض، وأن هذا مدعاة إلى الإعجاب بالنفس. ولذلك قال عمر رضي الله عنه قال لأبي ذر، وأبو ذر معروف أنه من أصدق الناس لهجة، ما حملت الغبرة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي: وما أضلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. يقول له، يسأل عمر، يقول: يا أبا ذر، من أنعم الناس؟ يعني اللي في سعادة وفي راحة وفي نعيم، من أنعم الناس يا أبا ذر؟ قال: يا أمير المؤمنين، جسد في التراب قد أمن العقاب ينتظر الثواب. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعلا سؤال عظيم وجواب أعظم، من أنعم الناس يا أبا ذر؟ قال: يا أمير المؤمنين، جسد في التراب قد أمن العقاب، أمن من الفتن، من الأمور التي قد تضله ويضل بها، رجل في التراب قد أمن العقاب ينتظر الثواب. ولذلك أيها الإخوة الكرام، مسألة النية الصالحة والإخلاص لله جل وعلا يكون به خير الدنيا والآخرة، ولذلك يكون تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأختم بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصة النفر الثلاثة الذين خرجوا في برية فآواهم المبيت إلى غار، فدخلوا ذلك الغار فنزلت صخرة سقطت فسدت فم الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم في مثل هذا المقام إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها عن نفسها فامتنعت. قال: فألمت بها حاجة فجاءت إلي فقلت لا حتى تمكنيني من نفسك. قال: فلما مكنتني من نفسها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركتها وتركت المال لها. ما يعلم بهذه الحادثة إلا الله جل وعلا وتلك المرأة، لكن سأل الله بذلك العمل الخالص. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ورجاء ثوابك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما أحدا في غبوقهما، غبوق حليب آخر النهار. قال: وإنه ناء بي طلب الشجر ذات يوم فأتيت إليهما وقد نام وكنت لا أقدم عليهما أحدا. قال: فحلبت لهما فأتيت فوجدتهما قد نام وأنا بالإناء والصبية يتضورون جوعا يريدون أن يشربوا من هذا اللبن، فقمت عليهما حتى الصباح. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ورجاء ثوابك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون. ثم الثالث الذي سأل الله جل وعلا بعمله الصالح مع الأجير الذي ترك حقه ثم نما ثم لما رجع أعطاه حقه كاملا، وقال اتق الله يا عبد الله ولا تسخر بي، أعطني حقي. قال كل ما تراه لك، فأخذه وانصرف. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ورجاء ثوابك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال ينبغي للعاقل أن يكون له عمل يخفيه عن العيون ولا يراه إلا الحي القيوم، حتى إذا ادلهمت به الأمور سأل الله جل وعلا بذلك العمل، ففرج الله بذلك العمل ما كان من كربه. والكلام في هذا الباب يطول ويطول جدا، لكن هذه وقفات. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص له سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يمنحنا جميعا الفقه في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل الكفر والكافرين، وأن يوفق من ولاه أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بالحق وتدلهم عليه، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.